بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا حول دعاء نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد كنا نتحدث فيما تقدم حول المعالجة التي قدمها الأعلام لطلب الغفران والرحمة من قبله صلوات الله وسلامه عليه، وعلاج ذلك من خلال أن ما صدر منه كان مخالفة للأولى. قلنا فيما مضى أن هذا الجواب يعتمد على توفر أمرين منعنا وجودهما، وبناء عليه خرجنا بنتيجة أخرى، وهي أن قوله تعالى قال ربي إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. القرآن الكريم يشير إلى أن هناك نحوين من أنحاء العلاقة. النحو الأول هو العلاقة العامة القائمة على العلقة السببية والعلقة النسبية، والنحو الثاني وهي العلاقة الخاصة، وهي التي تقوم على التوافق بين الأفراد في مقام العمل. القرآن عندما يقول إنه ليس من أهلك لا يريد أن ينفي وجود العلاقة بالنحو العام القائم على وجود علاقة نسبية وسببية بين نوح وبين ابنه، وإنما القرآن الكريم يريد أن يشير إلى انتفاء العلاقة بالنحو الخاص لوجود المخالفة بين نوح وابنه في مقام العمل. وعندها يقال بأنه لا يوجد بينهما أدنى علقة، وأشرنا إلى أن هذا المعنى ينفعنا كثيرا حتى في آية التطهير في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فقلنا بأننا طبقا لهذا الميزان القرآني في تحديد المقصود من الأهل وأن المراد به هو المعنى الخاص، سوف نبني على خروج الزوجات من تحت الآية القرآنية لعدم التوافق في العمل بين ما يصدر منهن وما يصدر من النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. وقفنا تقريبا عند إشكال قد يطرح في المقام، وهو بأنه إذا كان المعنى في الآية القرآنية هو ما ذكرتموه، فلماذا يرد التنبيه من الله سبحانه وتعالى لعبده نوح بأن يسأله ما ليس له به علم؟ قبل أن أجيب على هذا الأمر أؤكد ما سبق وذكرته في البحث الماضي ببيان إضافي، فأشير لأمر أقول بأن الإنسان مخلوق يتضمن مجموعة من العواطف، ويمكن أن نقرر أن العواطف التي يشتمل عليها الإنسان عبارة عن قسمين: القسم الأول العواطف الذاتية، والقسم الثاني عبارة عن العواطف العرضية. ما هو الفارق بين هذين القسمين؟ العواطف الذاتية وهي التي تكون موجودة في ذات الجعل المقدس الذي شاءه الباري سبحانه وتعالى للنظام القويم الظاهر في كل شيء، مثل العاطفة التي تربط الآباء بالأبناء، أو العاطفة التي تربط الأبناء بالآباء، مثل عاطفة الإخوة بعضهم مع بعض، مثل عاطفة العموم بعضهم مع بعض، يعني الأرحام وما شابه. فإن هذه عاطفة مجعولة منذ البداية في الجعل المقدس، ولذلك عاطفة ذاتية، يعني ليست عاطفة الأم تجاه ولدها، أو عاطفة الأب تجاه ولده، أو عاطفة الولد تجاه والديه قضية عرضية، وإنما هي قضية فطرية ذاتية موجودة عند الإنسان بأصل وجوده. مورد آخر مثل عاطفة الرجل تجاه المرأة وعاطفة المرأة تجاه الرجل. ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل ليس أمرا عرضيا مجعولا من الخارج، وإنما هو أمر ذاتي موجود في أصل وجود الإنسان منذ البداية. فوجود الإنسان أساسا متقوم مترتب بهذا الأمر، متى ما وجد الإنسان وجدت عنده هذه العاطفة، فالرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل. هذا نعبر عن العاطفة الذاتية، وهذا عبارة عن القسم الأول. القسم الثاني قلنا عبارة عن العاطفة العرضية، ونقصد من العاطفة العرضية التي تنشأ عن رغبة النفس المختارة فيما تجد مما تستشعر أن لها ميلا إليه، مثلا حب الإنسان إلى الغنى المادي، أو حب الإنسان إلى الوجاهة الدنيوية وما شابه، حب النفس البشرية إلى المدح والإطراء، حب النفس البشرية أن تكون في الصدارة دائما وأبدا. هذه قضايا عرضية ليست قضايا فطرية، يعني يمكن أن نضع تعبيرا آخر، العواطف الذاتية هي العواطف الفطرية، والعواطف العرضية العواطف غير الفطرية، يعني التي لا تعتبر قضية فطرية موجودة بوجود الإنسان منذ البداية. الآن تعال خلنا نتحدث عن قضية آدم عليه السلام. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ذا الكلام الذي صدر من آدم ما هو منشأه؟ عفوا من نوح. ذا الكلام الذي صدر من نوح ما هو منشأه؟ هل أن منشأه العاطفة الذاتية الفطرية، أم أن منشأه العاطفة العرضية؟ الظاهر أو بل الصحيح أن منشأه القسم الأول، وهو عبارة عن العاطفة الذاتية الفطرية، لأن المستفاد من قوله تعالى إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ما إظهار ما كان يختلج في النفس من العاطفة الأبوية تجاه الابن. يعني نوح أظهر عاطفته الأبوية تجاه ولده كنعان، وخصوصا إذا التفتنا إلى أمر أن نوحا عليه السلام لما رأى ولده يغرق وقد أخذه العذاب الإلهي جزاء ما قدمت يداه، تحركت عند نوح حينئذ تلك العاطفة الأبوية، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. إذن منشأ هذا الأمر العاطفة الأبوية التي كانت موجودة عند نوح. طبيعي قلب نوح الشفيق لم يكن متهيئا لمثل هذا الأمر، بمعنى ابن نوح قبل نزول العذاب لم يكن معللا للكفر في حضرة أبيه، وإنما كان على وفق ما يستفاد من الآيات القرآنية الظاهر أن كنعان ابن نوح كان منافقا، بمعنى أنه كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ما أوجب أن يكون وقوع العذاب بالنسبة لأبيه أمرا مباغتا. يعني نوح ما كان يعتقد بأن ولده كافر، وإنما كان يعتقد نوح بأن ولده من المؤمنين، ولذلك قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وإلا لو كان نوح يعلم بكفر ولده ما كان ليسأل الله عز وجل، لأننا ذكرنا في البحوث السابقة بأن الوعد الإلهي عندما قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إشارة إلى أن من قد ثبت كفره فلن يكون من المحمولين في الفلك. عندما يقول وإن وعدك الحق، إشارة إلى أنك قد وعدتني بأن أهلي الذين لم يسبق عليهم القول سوف يكونون من المنجين، إنما يكونون من الناجين على أساس وجود الإيمان بالنسبة إليهم. فإذا كان يعتقد نوح عليه السلام أن ولده مؤمن، وما كان يعتقد نوح عليه السلام كفر ولده. يساعد على هذا المعنى بل يدل عليه الحوار الذي دار بين نوح وبين ابنه، لأن نوح عليه السلام عندما رأى الموج أو عندما فار التنور ورأى حركة الغرق توجه بالخطاب إلى ابنه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني ما كان نوح مطلع، معزل ما كان كنعان يعيش مع أبيه حتى يستطيع نوح عليه السلام أن يحيط بجميع حيثيات أمر كنعان، كان كنعان في معزل، وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قول نوح اركب معنا مبني على أن نوحا كان يعتقد إيمان ولده، لأن ولده كان يظهر أمام أبيه الإيمان ويبطن في داخله الكفر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هنا أبرز كنعان الكفر. قال لا عاصم اليوم من الله، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ده التعبير يكشف أن نوحا عليه السلام لو كان مطلعا على حال ولده لكان قد بذل معه الجهد قبل ذلك، خصوصا وأن نوحا جاء يطلب من ولده أن يركب معه في الفلك، والذي قد أعد لخصوص المؤمنين بدعوة نوح. إذن هذا يؤكد أن نوحا ما كان مطلعا على حال ولده، بل كان نوح عليه السلام يعتقد أن ولده كان من المؤمنين، ولذلك قال ربي إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي مبني على اعتقاد نوح أن ابنه من المؤمنين، فجاء يسأل الله عز وجل. وهذا راح أشير له بعد قليل أيضا في قضية أنه سؤال عن علم وسؤال عن غير علم كما أشرت له في البحث السابق. فإذا هذا يؤكد هالمعنى. هنا قد يستشكل علينا مستشكل فيقول قول نوح عليه السلام لولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ليس لا يعني أن نوحا لم يكن عالما بحال ولده، لا، وإنما هذا وخز الضمير أو التأنيب الداخلي الذي كان يعيشه نوح. كيف؟ نوح كان يخشى أن يكون قد قصر في تربية ولده، لأن نوح عندما رأى ولده سوف يغرق صار عند نوح تأنيب داخلي، أو صار عند نوح حديث النفس، يا ترى هل أنا قمت بتربية الولد تربية صالحة كاملة؟ هل أنني بذلت الجهد وبذلت الوسع والطاقة في محاولة هدايته والحفاظ عليه من أن يكون من العاصين مع الكافرين أو لا؟ يعني في المقام صار عند نوح عليه السلام شيء من التردد، لربما ما وقع فيه كنعان الآن منشأه التقصير مني، أنا لربما قد قصرت في هذا المقام، وأنا في لربما لم أؤدي الأمر المطلوب مني، ما بذلت معه تمام الجهد، وبالتالي ما قمت إلى العمل بهذا الأمر من أجل أن يكون ولدي في عداد الصالحين. ذا المعنى أبدا لا يمكن أن يلتزم به ولا يمكن أن يقبل. لماذا؟ لأننا سوف نقول لا توجد خصوصية لولد نوح بأن يقوم نوح بدعوة ولده فقط دون غيره. إذا كان هناك أمر ينبغي أن يكون للجميع وليس لأحد دون أحد، فإذا لا مجال لأن يقال باختصاص الأمر من باب أنه تقصير نوح أو ما شابه. أيضا لا مجال لأن نقول بأن نوح عليه السلام لآخر لحظة كان يريد من ولده أن يؤمن. يعني كيف؟ صحيح نوح كان يعلم بأن ولده كافر، لكن جاء لآخر لحظة وهو لا زال يطلب من ولده الإيمان، يعني قال يا بني اركب معنا، مو لأن نوح كان يعتقد بأن ولده مؤمن، لا، اركب معنا فيها مقدمات مطوية، كأن نوح يقول له يا بني آمن بالله عز وجل ربا
وآمن بي نبيا ورسولا حتى تتمكن من الركوب معنا وتكون من الناجين. فهذه دعوة من نوح إلى ولده كيما يقوم ولده بالإيمان وكيما يلتحق ولده بركب المؤمنين. فقوله اركب معنا يعني يدعوه ليؤمن بنبوة أبيه حينئذ. ذا المعنى ما يمكن أن نقبله. ليش؟ لأن القرآن الكريم قد نص على أنه يا نوح لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن. قبل أن يفور التنور الله عز وجل قد أوحى إلى نوح بأن الباب قد أغلق، فلم يكون أحد يدخل في دائرة الإيمان إذا فار التنور أبدا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هذا المعنى يؤكد أن نوحا عليه السلام لم يكن مطلعا على كفر ولده ونفاقه، لأنه لو كان مطلعا على كفر ولده ونفاقه ما قال له اركب معنا. قوله اركب معنا ليس دعوة جديدة للإيمان، وإنما اركب معنا اعتقاد نوح أن ولده كان مؤمنا، ولذلك جاء يدعوه إلى هذا المعنى. إذن النتيجة التي نخرج لها إلى الآن أن المستفاد من مجموع الآيات القرآنية أن ولد نوح عليه السلام كان من المنافقين، وأن نوح عليه السلام لم يكن مطلعا على كفره لأن الابن كان يساير أباه حتى أعلن الكفر في اللحظات الأخيرة. خب عدم اطلاع نوح على كفر ولده لا يعد منقصة في نوح، لأن ولد نوح كان في معزل على أبيه، ولذلك تفاجأ نوح عليه السلام بإعلان الولد الكفر صار مشدودا إلى تلك العاطفة الشفيقة، ولذلك جاء يطلب من الله عز وجل حينئذ. تبين هذا الأمر. طيب إذا تبين لنوح عليه السلام أن ولده كان كافرا، فلماذا جاء يطلب من ربه؟ هنا ينبغي الالتفات لنقطة. نوح عندما جاء يطلب من ربه، هل جاء يسأل ربه أمرا ليس له به علم؟ لا، وإنما القضية أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يبحث عن من يلجأ إليه. إنما أبت همي وحزني وشكواي إلى رب العالمين. يعني نوح جاء يبث ما أصابه من مصاب، جاء يبث ما وجده من حزن وألم. لمن؟ إلى ربه، لأنه يجد أن الله عز وجل هو الشافي من كل داء. وفعلا قد كان العلاج الإلهي لنوح علاجا فعالا. تعال يا نوح، انت على ويش مزعل نفسك؟ انت على ويش متأذي؟ إنه ليس من أهلك. بالتعبير القرآني كان علاجا ناجعا لنوح تماما. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول لنوح اجعل المعيار في العلقة التي بينك وبين من تحزن عليه أو من تتأذى لأجله. هذا المعنى. إذا كان بينك وبين الفرد علقة الأهل فتأذى واحزن، إذا لم يكن بينك وبين الفرد علقة الأهل فلا تتأذى ولا تحزن. شنو معيار الأهل؟ عمل غير صالح وعمل صالح. يعني الأهل بمعناه الخاص الذي ذكرناه في البحث السابق، إذا كان بينك وبينه توافق في مقام العمل فهو من أهلك فله احزن وعليه تأذى، إذا لم يكن بينك وبينه توافق في العمل فلا. ولذا هذا المعنى من وين نستفيده؟ من قرن القرآن الكريم وجعله اتحادا بين الولد وبين العمل غير الصالح. شوف القرآن، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. شلون عمل غير صالح؟ لو كان موجب نفي العلقة عمل كنعان كان قال القرآن إنه قد عمل عملا غير صالح، ليش قال القرآن عمل غير صالح؟ القرآن في المقام وحد بين الابن وبين العمل غير الصالح، فجعل موجب النفي هذا الأمر، جعل موجب النفي عمل غير صالح. نفس هذا الابن عمل غير صالح، نفس الابن عمل غير صالح، وبالتالي هذا المعنى أوجب ارتياح نوح تماما. ليش؟ لأن النفوس البشرية عندنا قسمان، عندنا نفوس بشرية تنفر من العمل غير الصالح بتاتا، بس تقول لها عمل غير صالح مباشرة، المؤمن غيبة على طول يبتعد، المؤمن طعام حرام على طول يبتعد، تقول شافت لنا كهرباء 220، المؤمن نميمة على طول يتراجع، المؤمن على طول يبتعد. وفي لا يا مولانا يرد في الحرام والمشتبه دون ما أثر ودون ما إحساس. هنا القرآن جاي عالج نوح، إنه عمل غير صالح، يعني الله عز وجل لما وجد أن نفس نوح من النفوس التي تنفر من العمل غير الصالح نفورا تاما، وقد نادى نوح ربه بواقع الأبوة المجردة الموجودة عنده، جاوبه الله عز وجل قال له تعال ترى هذا عمل غير صالح، الولد عمل غير صالح، ما دام عملا غير صالح نفس نوح سوف تنفر. ولذلك نداء نوح لربه إنما هو بث للهم والحزن والشكوى، علاج الله عز وجل لهذا البث والهم والحزن والشكوى من خلال بيان ما يوجب النفرة في النفس البشرية، قال لعمل غير صالح، فمباشرة تراجع نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. خلاص ما دام ده عمل غير صالح أنا أبتعد عنه وأتركه. إذن إلى هنا نخرج إلى نتيجة أن هذا الأمر لا يرتبط من قريب أو بعيد بمسألة المعصية أو مسألة الخطيئة أبدا. لجانب نجي الآن لبعض الإيرادات التي قد تخرج علينا في مقام ما ذكرناه بيانا للمقصود من الآية القرآنية. قد يعترض علينا أولا بالاعتراض التالي، فيقال مقتضى ما ذكرتموه يستوجب أن لا يكون هناك موجب لصدور التنبيه من الباري سبحانه وتعالى بالنسبة إلى نبيه نوح. لماذا لا يستوجب؟ لأنه بعدما نفى الله عز وجل أن يكون كنعان من أهله لا معنى لأن ينبه الله عز وجل نبيه أن يسأله ما ليس له به علم وأن يعظه أن يكون من الجاهلين. ما هو الموجب لهذا التنبيه؟ إذا كانت القضية قضية أن نوحا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن مطلعا ومحيطا بشأن ولده، ليش الله عز وجل قال له لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين؟ أقول الظاهر أن الذي صدر من نوح في قوله تعالى إن ابني من أهلي ليس سؤالا من نوح، وإنما كان تمهيدا للسؤال. يعني كما ذكرت في البحث السابق، نوح عليه السلام أراد أن يقدم مقدمة، إن ثبتت هذه المقدمة بنى عليها طلبة، ولم إذا لم تثبت هذه المقدمة سوف يسكت. لما لم تثبت هذه المقدمة استعاذ بربه مما وعظه أن يسأله ما ليس له به علم. وببيان أوضح، سؤال العبد ينقسم إلى قسمين. قسم الأول أن يكون سؤاله عن علم بما يسأل، لأن السؤال قائم على مقدمات ثابتة وقد علم ثبوت تلك المقدمات فجاء يسأل. القسم الثاني أن يكون سؤال العبد خلاف ذلك، يعني أن يكون من الجاهلين بما يسأل وليس له بالمسؤول عنه علم. يعتمد السؤال عن علم كما قلت وأكرر على وجود مقدمة ثابتة. ما هو المعيار في كونها ثابتة في الحق؟ المعيار في كونها ثابتة في الحق ألا تؤدي تلك المقدمة عند البناء عليها لا إلى باطل ولا إلى فساد. إذن سؤال العبد ما ليس له به علم المنهي عنه في الآية القرآنية محل البحث إذا كان سؤال العبد أمرا لا مرجح له، فحينئذ سوف يكون هذا سؤال عن غير علم. وبعبارة أوضح، هذا السائل إذا سأل عن أمر لا يعلم فيه صلاح أم لا سوف يكون سؤالا عن غير علم. أما إذا كان يسأل عن ما فيه الصلاح لأنه لن يؤدي لباطل ولا لفساد فإنه سوف يكون سؤالا عن علم. انجي الآن، النهي في الآية القرآنية يفيد التوجيه لبلوغ التحقق على وجه الترجيح عموما وعلى وجه اليقين خصوصا. كيف؟ الطلب الذي صدر من نوح سيؤدي إلى الصالح لا إلى خلافه، فحينئذ إذا كان سوف يؤدي إلى الصالح لا إلى خلافه سوف يكون سؤالا عن غير علم، لكن إذا كان سيؤدي إلى غير الصالح سوف يكون سؤالا عن غير علم. ولذلك قال القرآن الكريم لا تسألني ما ليس لك به علم. ليش؟ لأن سؤالك يا نوح لن يؤدي إلى الصالح على أساس أنك لم تكن مطلعا على حال ولدك، إذ أن ولدك كان منافقا يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فإذا طبقا لهذا الأمر التوجيه من الله سبحانه وتعالى في النهي عن السؤال عن غير علم إشارة إلى كشف حقيقة ما كان نوح عليه السلام مطلعا عليها، وليس المقصود من ذلك أن نوحا قد سأل الله عز وجل ما لا ينبغي أن يسأله حينئذ، وبالتالي لن يكون للآية القرآنية في المقام أي مشكل حتى يمنع منه. وأؤكد هذا المعنى بشيء آخر وهو التالي، الآن سلمنا بما ذكرتموه، لكن إذا كانت الغاية إبراز ما لم يكن واضحا لنوح من عدم معرفته بحال ولده، ليش الآية قالت فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أعظك أن تكون من الجاهلين فرع قوله تعالى إن قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يعني نوح سأل إن ابني من أهلي، جاء الجواب إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. تاني قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ده الوعظ مترتب على سؤال نوح، ما يكشف أن نوحا قد صدر منه أمر، وهذا الأمر الصادر من الأمر هو الذي أوجب أن يوجه الله عز وجل له هذا المعنى. نقول لا، هذا المعنى الذي تريدونه في غير محله. لماذا؟ الآية القرآنية ما قال لقد كنت من الجاهلين، تأمل الخطاب القرآني، ما قال لقد كنت من الجاهلين، الآية القرآنية تضمنت تعليقا في الخطاب إني أعظك أن تكون. فالآية تضمنت أولا تعليقا. خلينا نسأل من هم الجاهلون؟ ذكرنا قبل قليل الجاهلون هم الذين يسألون الله تعالى من دون علم. ليش؟ لأن الجاهلين يسألون الله عز وجل بدافع ما يجدونه في أنفسهم من العواطف الذين يريدون إشباعها وليس بدافع الحق. اتذكر القصة اللي جبناها أمس، دول يبغوا مصلحتهم فتقول تبغى السماء تمطر عشان الزرع اللي عندها ينبت، دول يبغوا مصلحتهم فتقول تبغى السماء ما تمطر عشان تكون الشمس مشرقة حتى يجف الفخار الذي عندهم. كل واحد يسأل الله عز وجل بدافع ما يجد في نفسه من الرغبة والشهوة التي يريد إشباعها، ولا يكون سؤاله لله عز وجل بدافع الحق. أنا ولدي المريض أسأل الله عز وجل أن يشفى ولدي من المرض، لا أسأل الله عز وجل إن كان في شفاء ولدي من المرض حق فشافه يا رب، إن لم يكن في شفاء ولدي من المرض حق خذ يا رب خلي موت خلي مريض ما عندي مانع. فإذا الجاهل يسأل بدافع ما يجد في نفسه من العواطف التي يريد إشباعها وليس بدافع الحق. جاء على لسان نوح ما ينفي أن يكون سؤاله لله عز وجل بدافع إشباع العواطف وإنما بدافع الحق. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، الآية التي نحن بصددها، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذن الوعظ الذي ورد في الآية القرآنية يشير إلى موضوع آخر. ما هو هذا الموضوع؟ الله عز وجل قد جعل في كافة البشر الهداية العامة، ونوح أيضا مما أعطي الهداية العامة، وقد رتب الله سبحانه وتعالى أن عدم امتثال الهداية العامة يترتب عليها أمور. الله سبحانه وتعالى هدى نوحا في المقام إلى الكيفية التي يعالج بها عاطفة الأبوة في نفسه من خلال بيان اتحاد الولد والعمل الصالح. إذا لم يمتثل نوح هذه الهداية التي أعطاها الله عز وجل إياه فسأل الله عز وجل ما ليس له به علم سيكون حينئذ من الجاهلين. فإذا الواعظ في الآية القرآنية مو قضية أن نوحا سأل، لا، معلق، يا نوح قد هديتك إلى معرفة طريق الحق بأن هناك اتحادا بين ولدك وبين العمل غير الصالح، وبالتالي هذه الهداية إن قبلتها كنت من العالمين، إن لم تقبلها كنت من الجاهلين. فحينئذ دعا الواعظ يا نوح اقبل ما هديت إليه، فإن لم تقبل ما هديت إليه ستكون من الجاهلين. ولذلك الآية علقت كون نوحا من الجاهلين على سؤال الله عز وجل ما ليس له به علم. سؤال الله عز وجل ما ليس له به علم يعني عدم قبول نوح بالعلاج الذي أعطاه الله عز وجل إليه لعاطفة الأبوة وشفقتها من خلال اتحاد الولد مع العمل غير الصالح، وبالنتيجة ما لرب. إذن النتيجة التي نحصل لها أو نصل لها أن آيتنا محل البحث، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلى آخرة، ليس فيها ما يصلح أن يكون دليلا لقول المخطئ بنفي العصمة عن شيخ الأنبياء نوح عليه السلام، وأن ما صدر من نداء نوح يوجب خللا في عصمته، ومن ثم يلتزم بحمل ما صدر منه عليه السلام على ترك الأولى. أبدا، الآية أقصى ما يستفاد منها أن نوحا قد عبر عن عاطفة فطرية موجودة عنده مجعولة بأمر الله سبحانه وتعالى في كل إنسان، عاطفة الأبوة التي لا يصلح أن يخلو منها قلب الأب أبدا، ولو خلا منها قلب الأب لكان ذلك كاشفا عن وجود ماذا؟ عن وجود عدم كمال في النفس الإنسانية، وبالتالي لا يمكن أن يلتزم بها في نبي من الأنبياء. إذن أراد نوح من خلال إظهار تلك العاطفة مقدمة لبث الشكوى لله عز وجل التي يحتاج العبد أن يتحقق فيها من ربه فيعالج له ربه تلك الشكوى. قال إنه عمل غير صالح. على إثر هذا الأمر جاء نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يعني يا رب بما أنك قد عالجت همي وحزني خلاص أنا قد قبلت، أنا قد رضيت، أنا قد أطعت، أنا قد التزمت، لأنني لو لم أقبل بهذه الهداية سوف أكون من الجاهلين. وهذا لا ربط له بمسألة العصمة أصلا من قريب أو بعيد، وإنما القضية قضية دعاء. إذن ده جانب قد اتضح في الآية القرآنية. الآن نحتاج أن نوقع البحث بعد بيان عدم ارتباط الآية بمسألة العصمة، نرجع لنوقع البحث في نفس ألفاظ الآية دعاء. عندما قال نوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني. شنو المقصود بالمغفرة في المقام؟ ارتكاب معصية. شنو المقصود بالرحمة في المقام؟ ارتكاب معصية. أو المقصود أمر آخر؟ ألفاظ الدعاء التي جاءت في دعاء نوح عليه السلام، هذا ما نود أن نتحدث عن إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.